التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجال يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. روحاني يقول إن إيران ستتراجع عن تقليص تعهداتها في الملف النووي إذا التزمت جميع الأطراف بتعهداتها. القوات اليمنية تستهدف شركة أرامكو النفطية وقاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي بالصواريخ والمسيرات. وواشنطن تقول إنها تحاول تحديد المسؤول عن الهجمات على قاعدة عين الأسد، وتشير إلى استخدام أنظمة دفاعية جديدة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العودة للاتفاق النووي لا يتحقق عبر البيانات وإطلاق الشعارات، مضيفا أنه إذا التزمت جميع الأطراف بتعهداتها في الاتفاق النووي فستفعل إيران ذلك أيضا. جاء ذلك في تصريحات لروحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء شدد فيها على وجوب العمل على رفع الحظر، موضحا أن طهران لم تلمس أي خطوة جادة من واشنطن بهذا الخصوص. وطلب الرئيس الإيراني الحكومة الأمريكية بالاعتراف بأخطاء سياسات إدارة دونالد ترامب السابقة وتقديم تعويضات عن خسائر الشعب الإيراني خلال السنوات الماضية. وحول موقف طهران من التحركات الأوروبية فيما يخص الاتفاق النووي، تابعوا هذا التقرير.
تحذيرات من مشروع قرار قدمته الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق النووي إلى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعرب فيه عن قلقها البالغ من خفض إيران بعض التزاماتها ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي، وتدعوها إلى الاستئناف الفوري لكل برامج التفتيش المنصوص عليها في الاتفاق النووي. التحذير جاء مع تأكيد طهران في الوقت ذاته التزامها بالدبلوماسية لحل التباين بشأن الاتفاق النووي. الرئيس الإيراني حسن روحاني وفي اجتماع للحكومة أكد أن العودة للاتفاق لا تتحقق عبر البيانات وإطلاق الشعارات، وأضاف أنه إذا التزمت جميع الأطراف بتعهداتها في الاتفاق فستعمل إيران ذلك أيضا، مشددا على أن طهران تنتظر الخطوة العملية لرفع الحظر للعودة عن تقليص التزاماتها النووية.
في مجال الحظر وهو موضوعنا الرئيس، لم نشهد بعد خطوة جادة من قبل هذه الإدارة. باعتقادي أن إلغاء الحظر والتنفيذ الكامل للاتفاق النووي ممكن لو توفرت الإرادة الجادة لدى أطراف الاتفاق النووي وأمريكا.
مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظ انتقد مجلس حكام الوكالة الدولية عادا إصدار قرار مناهض غير بناء وسيترك تأثيرات سلبية حيال الاتفاق النووي ونظرة إيران وتعاونها مع الوكالة الدولية، داعيا مجلس حكام الوكالة إلى تعديله قبل فوات الأوان. مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أوصى أعضاء مجلس حكام الوكالة بالامتناع عن إصدار قرار ضد إيران وإعطاء فرصة للدبلوماسية، وقال إن على المجلس عدم التسرع كي لا يتحمل مسؤولية أزمة دولية. وأكدت إيران أنها تعتبر الاتفاق النووي قائما وأفضل اتفاق ممكن، وعربت عن استعدادها متى ما تم إلغاء كامل الحظر ضد إيران أن تعيد كافة الخطوات المتخذة وفق البند 36 من الاتفاق النووي.
قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقشي إن السبيل الوحيد للدفع بعجلة الاتفاق النووي للأمام يكمن في رفع الحظر الأمريكي اللاقانوني. واعتبر عراقشي خلال الجولة الجديدة من مباحثاته السياسية مع الأمين العام للخارجية اليونانية ثيميستوكليس ديميريس أن عودة أمريكا دون قيد أو شرط للاتفاق النووي وإلغاء الحظر تماما بأنه يمثل شرطا أساسيا للتنفيذ التام لالتزامات إيران بالاتفاق، مؤكدا أن تقليص إيران لالتزاماتها النووية يتطابقوا مع محتوى الاتفاق النووي، وجاء ردا على عدم تنفيذ أمريكا وأوروبا لالتزاماتهما. أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى ساري عن القوة الصاروخية اليمنية استهدفت شركة أرامكو السعودية بصاروخ مجنح من طراز قدس 2. كما أشار العميد سريع إلى أن سلاح الجو المسير تمكن من استهداف هدف هام في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف كيتو، مؤكدا أن الإصابات كانت دقيقة. وأوضح سريع أن الاستهدافات تأتي ردا على تصعيد الأعداء واستمرار الحصار والعدوان على بلدنا العزيز. وقد واصل العدوان السعودي الأمريكي خلال 24 ساعة الماضية شن غاراته وقصفه على المناطق السكنية في صعدة وصنعاء ومأرب الحديدة وفي الجبلية وحيص وعسير، مخلفا شهيدا وإصابات في صفوف المواطنين وأضرارا مادية في الممتلكات، ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة. صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن واشنطن تحاول تحديد المسؤول عن الهجمات الصاروخية في العراق، وشدد البيت الأبيض على أنه سيتحرك مجددا إذا خلص التقييم إلى ضرورة الرد على الهجوم الصاروخي. ومن جهته قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن متعاقدا مدنيا أمريكيا توفي بأزمة قلبية أثناء الاحتماء من صواريخ أطلقت على القاعدة، مشيرا إلى استخدام أنظمة دفاعية خاصة، وأن وزير الدفاع لويد أوستن يتابع الموقف عن كثب. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
أفادت خلية الإعلام الأمن العراقية بشن 10 ضربات جوية بطائرات F-16 وعملية تمشيط واسعة النطاق بين محافظتي صلاح الدين وكركوك أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين وتدمير مجموعة من الأوكار، فيما كشفت هيئة الحشد الشعبي أن قواتها طهرت قرى سهيل والزاجي والبصالح ضمن عمليات ثأر الشهداء جنوبي غرب كركوك، فيما عثرت على مظافر داعش ودراجتين ناريتين مفخختين قرب قرية أبو فشجة جنوب غرب كركوك وعبوة ناسفة أثناء عملية التطهير. إلى ذلك اشتبكت الاستخبارات العسكرية مع أحد تجار السلاح المخدرات ومتخصص بسرقة الدراجات النارية وألقت القبض عليه في منطقة الحسينية شمال بغداد. على صعيد آخر، اعتبر العراقيون القصف الأخير لقاعدة عين الأسد تطورا نوعيا، حيث قصفت القاعدة من مسافة قريبة لا تزيد عن 8 كيلومترات وبصواريخ غراد، فيما قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن قصف قاعدة عين الأسد تقف وراءه جماعات لا تنتمي إلى العراق وتريد الأضرار بتقدم البلاد. ولم يكشف رئيس الوزراء جنسية هذه الجماعات، فيما يأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع من قصف مقرات للحشد الشعبي عند الحدود العراقية السورية من قبل طائرات أمريكية. ويعتبر القصف بهذه الطريقة وهذا التوقيت تطورا أمنيا مهما من حيث الكم والكيف، فاستخدام صواريخ غراد لم يتم من قبل، كما أن الصواريخ انطلقت من منطقة بيادر التي تبعد عن قاعدة عين الأسد 8 كيلومترات. ووقع الهجوم في ظل استنفار أمني أمريكي في كل القواعد الأمريكية، وفشل الاستنفار في صد الهجمات يعتبر فضيحة أمنية كبيرة مع وجود الرادارات ومنظومات الدفاع الأمريكية في قاعدة عين الأسد. ونشرت وسائل الإعلام العراقية صور العجلة التي انطلقت منها الصواريخ، واستهدفت قاعدة عين الأسد التي تضم إضافة لقسمها العراقي قاعدة مهمة للقوات الأمريكية غرب العراق. إلى ذلك انفجرت عبوة ناسفة على ركل شاحنات محملة بمواد لوجستية للتحالف الدولي على طريق الديوانية السريع في محافظة الديوانية جنوب العراق. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
شهدت عدة مناطق بلبنان احتجاجات وقطعا للطرقات، ندد المشاركون فيها بتردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وشملت الاحتجاجات مدن بعلبك ومرج عيون وصيدا إضافة إلى العاصمة بيروت. يشار إلى أن العملة اللبنانية هبطت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمس لتلامس للمرة الأولى حاجز 10,000 ليرة مقابل الدولار الواحد. وحول عودة الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان نستمع للتقرير التالي.
شهدت العديد من المناطق اللبنانية قطعا للطرقات واحتجاجات شعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر العملة الوطنية، ما انعكس ارتفاعا كبيرا في الأسعار وخاصة السلع الغذائية في وقت بقيت مساعي تشكيل الحكومة تراوح مكانها وسط تباعد بين الرئاستين الأولى والثالثة وقرع المسؤولين جرس الإنذار حول تداعيات المشهد المأزوم.
كل هذه الأزمات لا تعطي أي مبرر للمسؤولين عن تشكيل الحكومة من التأخر في تشكيلها، لأن النتائج المترتبة على عدم التشكيل بكل السلبيات المنتظرة هي أكبر بكثير من أي إيجابية سيحققها هذا الطرف أو ذاك.
الحل أصبح معروفا، هو بوجود حكومة للبدء بخطوات إنقاذية. هذه مسؤولية المعنيين من تشكيل الحكومة قبل غيرهم للإسراع اليوم قبل الغد بتشكيل حكومة إنقاذ، مهمتها الأساسية إنقاذ ما تبقى قبل الانهيار الشامل.
الأوساط المتابعة رأت في غياب المعالجة وتفاقم الأزمات على اختلافها ما من شأنه الدفع بالبلد نحو الفوضى الاجتماعية.
ما حصل بالأمس، كل الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان وعمل جمعية المصارف أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير، وهو يخدم ويتقاطع مع مواضيع مرتبطة بتشكيل الحكومة والضغط، ويلتقي مع مصالح صندوق النقد الدولي من أجل الدخول إلى لبنان بأفضل شروط لمصلحة صندوق النقد الدولي.
بلغت سيل الزبا ولم تعد الأوضاع الاقتصادية تحتمل ترف الوقت لإيجاد معالجة سياسية تنقذ ما يمكن إنقاذه. فهل يؤدي حراك الشارع المعيشي إلى تحريك المياه الراكدة في تأليف الحكومة، أم أن أجندات الخارج لم تكتمل فصولها بعد تجاه لبنان؟
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه إذا اعتدى الكيان الصهيوني علينا سنجعله يرى نجوم الظهر. وقال الشيخ قاسم إن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس يطرح أمورا معنوية ليطمئن الشارع الإسرائيلي، مؤكدا أن حزب الله يعلن بشكل واضح أنه لا نية له بفتح حرب، لكنه يبقى في حالة الدفاع، وإذا اعتدى الإسرائيلي علينا سنجعله يندم. وأضاف الشيخ قاسم يجب أن يفهم الإسرائيلي أن الساحة غير مفتوحة له، واليوم ستكون المعركة في داخل الكيان الإسرائيلي. قالت الشرطة الأمريكية أنها عززت الأمن في الكابيتول بسبب وجود معلومات استخباراتية تقول أن دعاة نظرية مؤامرة كيو أنون تعتقد أن الرئيس السابق دونالد ترامب سيعود للسلطة بالتاريخ الرابع من مارس الذي يصادف اليوم. وذكرت وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية في بيان أن الوكالة على علم بالمعلومات المقلقة المتعلقة بالرابع من مارس وتواصل العمل مع جميع شركائها. هذا ويعتبر أنصار نظرية مؤامرة كيو أنون أن الانتخابات الرئاسية سرقت من ترامب وأنه لن يترك منصبه في يوم التنصيب. وأخيرا وجهت 32 منظمة أمريكية رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن أكدت فيها أن الولايات المتحدة هي الجهة الأولى التي انسحبت من الاتفاق النووي وعليها العودة للاتفاق على الأقل بالتزامن مع إيران. وطالبت المنظمات التي تضم بينها منظمة اللوبي الصهيوني جي ستريت بايدن على العمل فورا بوعوده بالانضمام إلى خطة العمل المشترك الشاملة أو الاتفاق النووي مع إيران، مشيرة إلى أن عودة أمريكا للاتفاق النووي يعد واحدا من أهم الوعود التي قطعها خلال الدعاية الانتخابية. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة، والتذكير بالعناوين الرئيسية. روحاني يقول إن إيران ستتراجع عن تقليص تعهداتها في الملف النووي إذا التزمت جميع الأطراف بتعهداتها. القوات اليمنية تستهدف شركة أرامكو النفطية وقاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي بالصواريخ والمسيرات. وواشنطن تقول إنها تحاول تحديد المسؤول عن الهجمات على قاعدة عين الأسد وتشير لاستخدام أنظمة دفاعية جديدة. شاكر لكم أعزائي الكرام كرم المتابعة، وللتواصل دوما مع إذاعة طهران لبرامجها المختلفة والأخبار دائما زوروا هذا الموقع arabicradio.net. كان معكم خالد العبدالله، والسلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير، وأهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران العربية. أعزائنا الأفاضل، بعد اللقاء بحضراتكم في الساعة 9:18 وبمدة نصف ساعة نقدم لكم برنامج أضواء على السينما الإيرانية. أما برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في 59 على مدى 10 دقائق. على رأس الساعة أي في الساعة 10 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون لكم نشرة إخبارية على مدى 10 دقائق. في 10:12 تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة. في 11 نشرة إخبارية بمدة 10 دقائق. أرض المقاومة يأتيكم في 11:13 على مدى 28 دقيقة. ربع ساعة مع مكارم الأخلاق في 11:43. سيرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في 12:16. منار العقول في النهج العلوي يأتيكم في 12:23 على مدى 10 دقائق. نسألك اللهم راحة طويلة وفرحا قريبا وقلبا راضيا يا رب العالمين. شكرا على طيب المتابعة أحبتنا، نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى وقفتنا هذه مع أهم الإنتاجات السينمائية والمسلسلات التلفزيونية الإيرانية. إذا كنتم من متابعي هذا البرنامج فقد قمنا في الحلقات الماضية بتعريفكم على أهم وأبرز الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية الإيرانية حول المواضيع البوليسية والجنائية والأكشن، إذ نواصل الحديث معكم في هذه الحلقة للتعريف بباقة أخرى من تلك الأعمال، كما أننا سوف نتوقف في فقرة نجوم سينمائية للتعرف على نجم سينمائي، إنه كاتب السيناريو مسعود أحمديان. وفي فقرتنا الحوارية مع ضيف البرنامج نتوقف بإزاء موضوع دور مؤسسة قوات الشرطة أو قوات مكافحة المخدرات في دعم عملية إنتاج الأفلام البوليسية. وأخيرا في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى الشارة الختامية لمسلسل مثل شيشة، أي كمخدر الكريستال، للملحن والمنشد الإيراني مرتضى باشائي. فأهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، نواصل لكم في هذه الحلقة استعراض مجموعة أخرى من المسلسلات التلفزيونية التي أنتجتها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وهي تتطرق إلى القضايا البوليسية والجنائية. لنعرفكم على مسلسل بوليسي أنتج بتوصية من قبل قوات الشرطة وبالتعاون مع شرطة مكافحة المخدرات. المسلسل بعنوان مثل شيشة، أي كمخدر الكريستال، للمخرج جواد مزدابادي، إنتاج عام 2011، وقد بث عبر القناة الأولى من التلفزيون الإيراني. لقد شارك في أداء الأدوار نحو 13 ممثلا، منهم سام درخشاني، زيبا بروفة، فقيه سلطاني، أمير محمد زند، أمير غفار منش، حسن جوهرشي، هالة ميرهادي، وحيد شيخ زادة، وعلي رضا أسيواند.
دنبال نون بدویی ازت فرار میکنه.
پلیس بدجوری پاشو کرده تو کفش ما.
من فقط حقمو میخوام.
نارسیس وارد ایران شد.
فروزش سری هم وارد عمل شد.
توبه کردم. اونا میخونم اینه با موضوع.
از کجا تو زندگی ما پیدا شد؟
قصه من و تو قصه پدر ژپتو و پینوکیوه.
من میخوام کمکت کنم.
تو کاری به کار من نداشته باش.
من لیاقتتو نداشتم.
گاهی وقتا بهترین مسیر خطرناکترین مسیر.
تو وقتی نارسیسو دستگیر نکردم هیچ کاری نمیکنی.
قانون کار ما قانون زوره، جنگله. باید یاد بگیری بسر.
یادم گفتی این کار نامردیه. نمره نامردی ما چند دوستا؟
میندازم از شاگرد تنبل. پاشو میخوری بعد میکنم.
يحكي المسلسل قصة متميزة لحادثة سقوط شابين في قبضة عصابات المخدرات، وقضية تدخل شرطة مكافحة المخدرات لخلاص الشابين وإلقاء القبض على أعضاء العصابة. في البداية يقوم الزوجان هما آرش ونداء بالسفر إلى طهران، حيث ينضم آرش وهو خريج كلية هندسة علم الكيمياء ومن النخب العلمية، ينضم إلى عصابة إنتاج المخدرات وتهريبها طمعا للحصول على المال الوفير. فيعمل في مجال إنتاج مادة الكريستال المخدرة، ولكنه بعد فترة قصيرة يصبح هو أيضا مدمنا على المخدرات ويؤخذ إلى المستشفى لتلقي العلاج. من جانبها ندى زوجة آرش وثأرا من العصابة التي سببت إدمان زوجها آرش، تقوم برفقة كاوا بسرقة المواد المهربة من قبل تلك العصابة، وهكذا إلى أن تتدخل شرطة مكافحة المخدرات في القضية، فتحدث عقد الحكاية واحدة بعد الأخرى. يعتقد مخرج المسلسل السيد جواد مزدابادي أن مادة الكريستال المخدرة من القضايا التي تغفل الكثير من الأسر عنها وعن تداعياتها السلبية، حيث يبدو أن حكاية المسلسل تحمل قابلية كبرى نافعة لرفع نسبة المعلومات الضرورية للأسر حول هذه المادة المخدرة. لعل من النقاط المميزة لهذا المسلسل عن سائر الأعمال والمسلسلات التلفزيونية والتي أنتجت في مجال شرطة مكافحة المخدرات هي دور الشرطة المتميز والفريد من نوعه بالمقارنة مع الأعمال والمسلسلات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن موضوع المخدرات من المواضيع الضرورية التي ينبغي على الإعلام الوطني أن يهتم بها دوما، لأنه من القضايا التي لا تقتصر على برهة زمنية دون أخرى، فقد أصبحت تحديا لجميع الأزمان والأماكن. المهم وبحسب مخرج المسلسل هو ضرورة تناول حكاية المسلسل بشكل يتضمن إبداعات وابتكارات من شأنها أن تخرج المسلسل من الروتين والأفلام التي ترفع مجرد شعارات ليس إلا. مؤلف سيناريو مسلسل كمخدر الكريستال السيد وحيد حسن زاد يعتقد أن سيناريو المسلسل لا يختلف عن سائر المسلسلات المقدمة في هذا المضمار، إلا أن ما سعى إليه الكاتب هو التطرق للشخصيات والأداء الدراماتيكي لها. لم تكن شخصيات المسلسل تواجه الأحداث بحالة انفعالية، وهذا ما يدركه المشاهد وهو يخوض في بطن الأحداث. عادة فإن كاتب السيناريو لو أراد أن يوحي للمشاهد أن الشخصية الفلانية مصابة بحالة الإدمان مثلا، فهو يظهر الشخصية على أنه دخل في بؤرة الإدمان دون وعي منه وإثر مصاحبة رفاق السوء مثلا، إلا أن المنهج الذي اتخذه المسلسل هو بعيد عن هذا التوجه. فخلافا للعادة الجارية في أغلب المسلسلات والأفلام السينمائية حول معضلة الإدمان على المخدرات، حيث يكون مدمن المخدرات شخصا دخل هذا المضمار بكامل إرادته واختياره. لقد واكب تأليف السيناريو عملية الإخراج بالتزامن، وقد سعى الكاتب إلى أن يزود الحكاية بمزيد من العقد والتقلبات ليكون المسلسل جذاب للمشاهد، كما اعتبر المؤلف أن عملية اختيار الممثلين تمت بكل تعاون وتشاور فيما بينه وبين المخرج ليكون كل ممثل في موقعه ومكانته بالصورة المطلوبة.
نجوم سينمائية.
أيها الأحبة، تعالوا معنا للتعرف على أحد النجوم السينمائيين، إنه مسعود أحمديان كاتب السيناريو لمختلف الأفلام السينمائية.
نمط يميل له الكثير من المخرجين والمؤلفين الذين يبحثون عن قصصهم وأبطالهم في الواقع الحاضر والملموس للمجتمع، منهم مسعود أحمديان السيناريست الإيراني. أنا مسعود أحمديان كاتب سيناريو. بدأت الكتابة للسينما بشكل محترف منذ عام 2007، وذلك من فيلم صندوق الموسيقى والذي أخرجه للسينما السيد فرزاد مؤتمن، لكنني عرفت في عالم السينما من فيلم سيانور، وهكذا كان الحال بالنسبة لباقي عناصر فريق الفيلم. عن أجواء السينما عموماً، لابد من القول إن الفنان السينمائي لا يمكن أن يكون معزولاً عن مجتمعه، وإن كل ما ينجزه هو عبارة عن تبلور معالجة فنية لفهمه وإدراكه عن واقع المجتمع الذي يعيشه، كما أن أبطال حكاياته هم أبطال المجتمع المحيط به، فمن شهداء مؤسسة الأطفاء إلى الأب الذي يكدح من أجل توفير لقمة عيش لأولاده، إلى الأم التي تبذل كل ما بوسعها لصناعة مستقبل أفضل لأبنائها، كل هؤلاء هم أبطال واقعهم وقصصهم. كل فنان سينمائي، كاتبا كان أو مخرجا أو غيرهما، يحاول أن يعكس قدر استطاعته جانبا من هذه القصص التي يصنعها هؤلاء الأبطال في أعمالهم. أنا لا أهتم كثيرا بالأبطال الأسطوريين والذين عادة ما نراهم في قصص الملاحم. أعتقد أن كشف الأبطال الصغار حجما والكبار تأثيرا في واقعهم يشكل أهمية أكبر لإدراك الواقع الحاضر لكل مجتمع. ما علينا هو اكتشافهم قبل فوات الأوان، لأننا كثيرا ما لا نعرف قدر هكذا أبطال إلا بعد فقدهم. ومن هنا نصل إلى قاعدة مهمة، وهي أن القصة لا يمكن الوصول إليها إلا بعد كشف أبطالها. ومما يساعد كثيرا في إبراز دور شخصية البطل هو دور الشخصية المضادة له. إذن كل ما في الأمر هو أن يكون الفنان المؤلف حاذقا وعميقا في فهم الواقع المحيط به ليكتشف أبطاله، ثم لأن القصة لا يمكن الوصول إليها إلا بعد كشف أبطالها. ومما يساعد كثيرا في إبراز دور شخصية البطل هو دور الشخصية المضادة له. إذن كل ما في الأمر هو أن يكون الفنان المؤلف حاذقا وعميقا في فهم الواقع المحيط به ليكتشف أبطاله، ثم ليدرس بعمق القصص المحيطة به، ثم يقدم لها معالجة سينمائية تعكس فيها رؤيته وتحليله.
أهلا بكم أيها الأكارم. لقد تطورت سرعة الحياة في الآونة الأخيرة، حيث يسعى الفرد لأن يحصل على مبتغاه في أقرب فرصة. هذه الطبيعة لم تستثن منها شريحة متابعي الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، حيث يرغب المتابع لأن يرى نتيجة الحكاية دون لف ودوران. وعليه فقد بادرت القنوات التلفزيونية إلى إنتاج مسلسلات يتم عرضها بالتوالي يوما بعد آخر، حيث يجد المتابع ضالته من الفيلم بعد مضي حوالي شهر أو أكثر أو أقل. يعتبر مسلسل ماتودور مسلسلا كان متناغما مع حركة الحياة اليومية في العاصمة طهران. نتعرف معا الآن على هذا المسلسل، مسلسل ماتادور.
ماتادور یه کار خوب برات داره. میخوام یکی تو ایران برامون ترور کنی.
هدف آدم مهمیه. همیشه اسکورت هم باشه. به این راحتی نمیتونی نزدیکش بشی.
ما این احتمال رو میدیم که الان این آقا در ایران باشه و قصد ترور آقای ادوارد نایجر رو داشته باشه که نماینده اتحادیه اروپا است.
من کار گذاشته بودم کنار. وضعیت من زودتر روشن کن. هدف کیه؟
میدونی من فکر میکنم هر کسی برای چیزی به دنیا میاد. تو هم فقط برای آدم کشتن به دنیا اومدی.
امروز روز خیلی مهمیه برای من. در واقع تروریست ها امروز فرصت دارن که سفر آقای نایجر رو به ایران کنسل بکنن.
من تمام تلاشمو میکنم تو عوامل این بمب‌گذاری رو پیدا کنم.
یعنی وقتی با هزار تا آرزو با 200 سرعت میخوری تو دیوار یعنی چی؟ زندگی من شده همش دیوار.
کسانی که حامیان این گروه هن و اونا رو حمایت مالی میکنن کیان؟
مجموعه تلویزیونی ماتادور.
مسلسل ماتادور أي مصارع الثيران هو مسلسل تلفزيوني بإخراج فرهاد نجفي عام 2013، وقد تم بثه عبر التلفزيون الإيراني بمناسبة أسبوع قوات الشرطة عبر القناة الأولى. يتناول مسلسل ماتادور قضية استضافة الحكومة الإيرانية لأحد الدبلوماسيين الأوروبيين الكبار ومسؤولية حمايته التي تلقى على عاتق مجموعة من شرطة الحماية. قام بأداء الأدوار في هذا المسلسل ممثلون أمثال بوريا بورسورخ، سام درخشاني، بولاد كيميائي، شقايق فرهاني، علي رام نورائي، مجيد واشقاني، مجيد مشيري، ليندا كياني، سيرو سمتي وآخرين. لقد صرفت ميزانية كبيرة لإنتاج مسلسل ماتادور، وذلك لاحتوائه على الكثير من الديكورات والمشاهد المكلفة والمستوى العالي من مشاهد الأكشن، بالإضافة إلى حضور نجوم سينمائيين كبار. لقد أنتج هذا المسلسل ضمن مواضيع الأكشن، وهو الموضوع الذي قلما ينال من الاهتمام في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الإيرانية، ولعل هذا المسلسل فتح الباب أمام إنتاجات تلفزيونية وسينمائية أخرى في هذا الإطار. أما في مجال تصوير مشاهد المسلسل، فقد سعى مدير التصوير إلى تسجيل المشاهد من خلال حركات سريعة والمناظر التي قلما شاهدها المتابع، كمناظر لبرج ميلاد والعاصمة طهران وغيرها. أيها الأكرم، لا شك أن الإعلانات التجارية والدعايات التلفزيونية خير وسيلة للترويج عن البضائع لحث المشاهدين على شرائها، إلا أن الآونة الأخيرة شهدت رواج إنتاج الأفلام السينمائية وكذلك المسلسلات التلفزيونية التي تعد أساسا إعلانا ودعاية لفكرة معينة أو لمؤسسة وأخرى. وعليه فقد وجدنا مبادرات الجهات والمؤسسات المختلفة الحكومية منها وغير الحكومية لإنتاج الأفلام أو المسلسلات أو المشاركة في عملية الإنتاج، لتكون آلية مثلى لنقل رسالة المؤسسة إلى المتلقين بشكل مباشر. في هذا الإطار نتوقف عند قوات الشرطة الإيرانية، ولا سيما قوات مكافحة المخدرات، حيث أصبحت من المساهمين بكل قوة في إنتاج الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية. في الحوار التالي سيتم مناقشة هذا الأمر.
أرحبوا بضيف برنامج الأستاذ لي جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ لي، كما تعلم أنه في الأفلام والمسلسلات السينمائية البوليسية تلعب قوات الشرطة دور كبير، برأيك ما هو دور هذه القوات الإيرانية ولا سيما قوات مكافحة المخدرات في المساهمة والدعم لإنتاج هذه الأفلام والمسلسلات البوليسية والتي تتناول القضايا والملفات التي تعود إلى الشرطة ومهامها؟
نعم، تحية لك ولجميع مستمعينا. الدعم من قبل قوات الأمن والشرطة لكل فرق إنتاج الدراما في إيران موجود وملحوظ في كل مسلسل يتم إنتاجه في مؤسسة دعوة التلفزيون الإيرانية، وهو في ثلاث مراحل عادة. المرحلة الأولى المرحلة التحويرية، مؤسسة تقدم لكاتب النص كل الملفات والقصص الحقيقية حيث يكون النص مستلهم من واقع حال ومن ملفات حقيقية ينتج منها مسلسل ذات طابع واقعي وملموس. المحور الثاني هو الدعم اللوجستي، يعني عندما يتم الإنتاج ترين بشكل واضح هناك دعم من قبل مؤسسة الأمن والشرطة لفريق الإنتاج بالعجلات، بالملابس، بمناظر التصوير واللوكيشنات، حتى في الكباس والقوات التي تحضر في عملية التصوير أمام الكاميرا ترين أن العناصر التي تقوم بعملية كلها عناصر أمنية واقعية قدمها المسؤول الأمني ومؤسسة الشرطة لفريق الإنتاج. هناك دعم مالي مستمر دائما، فترين أن المسلسل عندما ينتج هكذا مسلسلات تكون مسلسلات مكلفة، فعادة في التكاليف المؤسسة الإعلام ليست وحيدة في تقبل التكاليف، بينما هناك دعم مالي واضح من قبل مؤسسة الأمن والشرطة لفريق الإنتاج في كل التكاليف، حتى بعض التكاليف تكون هي يعني على عودتهم في السيارات التي لعله تحترق تنفجر في أثناء التصوير، كل هذه تقدم من مؤسسة الأمن والشرطة. هناك أيضا مستشار يكون حاضر إلى جانب فريق الإنتاج من كتابة النص إلى إخراج المناظر، هناك مستشار أمني تقدمه مؤسسة الأمن والشرطة لفريق الإنتاج. الملحوظ عادة في هذا الدعم العام من خلال المتابعة ومشاهدة الأعمال هناك نقطتين أساسيتين تتركز عليهما الجهود. النقطة الأولى إظهار قدرة القوة الأمنية والقوات الشرطة في إداءة الأعمال وتصدي الجريمة والإشارات الإجرامية، بحيث أنها ترسخ إحساس الأمن لدى المتلقي. ثانيا، بما أن العمل الدرامي البوليسي الإيراني عادة ما يكون ليس بوليسيا صرفا وفيه جانب اجتماعي واضح، نرى أن النقطة التي تؤكد عليها المسلسلات البوليسية هي تقديم معالجة نفسية وتربوية للشخصيات في كل عمل بوليسي، بحيث أنها تحاول أن توجد ذهنية تربوية لدى المتلقي ويكون لها دور في ردع ومنع وقوع الجريمة في المجتمع.
جميل. في نفس الوقت ما تقدمه هذه قوات الشرطة أستاذ لي يبين حقيقة عمل الكادر الأمني في إيران ومدى الصعوبات التي يلاقونها أو مدى الخطورة أيضا التي تصاحب عملهم ومسؤوليتهم في هذا المجال.
نعم، إلى جانب هذا الأمر نرى أن الشخصية البوليسية تحضر بكل جوانبها الإنسانية والعاطفية، بحيث أن الشخصية البوليس أو الضابط أو بطل القصة هو ليس مجرد بوليس، بل هو يظهر كأب، يظهر كعاشق، يظهر كرجل حنون، كجار حنون في عمارة مثلا معينة. فنحن نرى الجانب الإنساني والاجتماعي دائما ملحوظ وملموس في كل عمل بوليس.
الأستاذ نيف جعفر الخبير السينمائي من طهران، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
نعم مستمعينا الكرام، في عدة حلقات استعرضنا لكم أهم الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي أنتجت في إيران ضمن حقل الأفلام البوليسية، إلا أننا لم نتمكن من استعراض جميع تلك الأعمال الرائعة التي جمعت بين الأكشن والمعضلات الاجتماعية والأسرية ليكون المشاهد متابعا لفيلم يحمل فكرة ورسالة تعليمية ليس الهدف من ورائه جذب الجمهور لمشاهد الأكشن فحسب. مشاهد بحسب تعبير المخرجين السينمائيين تعد كالملح في الطعام، بل إنها تهدف إلى الكشف عن المعضلات الاجتماعية والجهود والتضحيات التي تبذلها قوات الشرطة وقوات مكافحة المخدرات. وفاء منا للجهود التي بذلت لإنتاج الكثير من المسلسلات البوليسية، دعونا نذكر لكم بعضا من أبرز تلك المسلسلات التي ظلت محفورة في ذاكرة المشاهد الإيراني وغيره بفضل ما تم بثه منها في قناة آي فيلم بمختلف اللغات منها العربية. لنبدأ مع مسلسل بعنوان تشانجاك أي المذرات للمخرج فاريبورز صالح عام 1978. مسلسل هشتارهاي بوليس أي انذارات الشرطة للمخرج محسن شاه محمدي عام 1988. مسلسل آيني عبرات أي مرآة العبرة من إخراج علي نقيلو ومحسن شاه محمدي إنتاج عام 1989. مسلسل مزد تارس أي أجر الخوف للمخرج حميد تمجيدي عام 1992. مسلسل شليك نهائي أي الرصاصة الأخيرة للمخرج محسن شاه محمدي عام 1995. مسلسل كارجاه علوي أي السيد علوي متحرش الشرطة للمخرج حسن هدايات، ومسلسل سارنخ أي رأس الخيط للمخرج كيومارث بور أحمد عام 1996. مسلسل تصميم نهائي أي القرار النهائي للمخرج محسن شاه محمدي، ومسلسل بوليس جافان أي الشرطي الشاب للمخرج سيروس مقدم، ومسلسل خاب بيدار أي بين اليقظة والنوم للمخرج مهدي فخيم زادة إنتاج عام 2001. مسلسل كالنتر أي الضابط للمخرج محسن شاه محمدي عام 2003. مسلسل حس سفوم أي الحاسة الثالثة للمخرج مهدي فخيم زادة عام 2005. مسلسل جارد ساحلي أي خفر السواحل للمخرج محسن شاه محمدي عام 2009. مسلسل هوش سياه أي الذكاء الأسود للمخرج مسعود أبرور عام 2010. ومسلسل سقوط آزاد أي السقوط الحر للمخرج علي رضا أميني عام 2011. مسلسل ميكائيل للمخرج سيروس مقدم، ومسلسل ديفار أي الجدار لنفس المخرج عام 2012. مسلسل آسمان من أي سمائي أنا للمخرج محمد رضا أهنج عام 2015. مسلسل فوق سري أي سري للغاية للمخرج مهدي فخيم زاد عام 2015. وأخيرا وليس آخرا مسلسل غاندو للمخرج جواد أفشار عام 2019.
أنغام سينمائية.
لقد توقفنا في بداية هذه الحلقة أيها الأحبة عند مسلسل مثل شيشه أي كمخدر الكريستال للمخرج جواد مزدابادي. في هذه الفقرة سنستمع معا إلى الشارة الختامية لهذا المسلسل مترجما إلى العربية. يذكر أن الكلمات لمهرزاد أمير خاني والتلحين والأداء للمنشد الإيراني المرحوم مرتضى باشائي.
هنوزم راه برگشتن روزه روشن و دارم، اگه از این شب تاریک یه جوری دست بردارم، هنوزم رد پای من تو برفای زمستونه، شاید بازم امیدی هست که برگردم به اون خونه.
ما زلت احتفظ بطريق العودة الى اليوم المضيء، لو تمكنت من ترك هذا الليل المظلم، ما زالت آثار أقدامي مطبوعة في ثلج الشتاء، لعلي أعود إلى ذلك البيت.
کمک کن سایه وحشت، جوونی ما غرق کرده، دلم بی لمس عشق تو همش این گوشه باخ کرده، توی تاریکی مطلق یه روزی راه و گم کردم، کمک کن با صدای تو به دنیای تو برگردم.
ساعدني فقد احاط بشبابي خيال الوحشة، ها هي نفسي التي تعتزل الحياة ما لم تحظ بلمسة منك، لقد كنت في الظلام الدامس فقد ضللت الطريق، ساعدني ساعدني بصوتك المرشد كي أعود إلى الحياة.
يا راهي هشرم وكن دوباره فكر آغازم، میخوام پیروز شم این بار، به این دشمن نمیبازم، از این دوری از این زندون از این زنجیر بیزارم، چه کاری با خودم کردم، چرا
هيا اسلك بي طريقا فأنا أفكر في العودة، أريد أن أنتصر هذه المرة على عدوي لا أن أهزم، لقد أزعجني البعد والسجن والسلاسل، يا إلهي ماذا فعلت بنفسي لا أدري. أيها الأكارم، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
الصلاة تثبيت للإخلاص وتنزيه عن الكبر. الإمام الباقر عليه السلام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة مباركة نهديها لكم في مطلع لقاء آخر من هذا البرنامج، وسؤالنا فيه أيها الأعزاء هو: ما هو العلم الإلهامي أو اللدني وكيف نحصل عليه؟ نعرض السؤال على مناري الهداية، الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، فنتدبر فيها لنعرف إجابتها.
مستمعينا الأكارم، تابعونا على بركة الله.
أيها الإخوة والأخوات، ورد ذكر العلم الإلهامي أو اللدني صراحة أو إشارة في كثير من الآيات الكريمة، نظير قوله عز وجل في الآية 65 من سورة الكهف ضمن نقله لقصة كليمه موسى عليه السلام مع العبد الصالح الخضر عليه السلام الذي أمر موسى بالتعلم منه. قال تبارك وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما.
واضح المستمعين الأكارم أن كل علم هو بالنهاية من الله عز وجل، ونسبة التعليم والعلم هنا إليه عز وجل مباشرة يشير إلى أن المراد نوع خاص من العلم يأتي مباشرة من الله تبارك وتعالى، ويمتاز بكونه ذا آثار أعظم بركة على الإنسان. ولذلك تصف النصوص الشريفة هذا النمط من العلم بالنور أو العلم الحقيقي. قال عز وجل في الآية 22 من سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقد فسر الإمام الباقر عليه السلام النور في الآية بالولاية والإمام الحق، في إشارة إلى أن العلم الإلهامي الذي يحصل للمؤمن إنما يكون ببركة التمسك بالولاية الحق، وبها ينعم الله عز وجل بهذا النمط من الإحياء الحقيقي.
وعن هذا العلم الإلهامي النوراني يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة وهو يصف سالك طريق الحق جل جلاله: قد أحيا عقله وأمات نفسه وبرق له لامع كثير البرق فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة. ولذلك فهذا النمط من العلم الحقيقي، كما يشير لذلك إمامنا الصادق عليه السلام حيث يقول: ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه.
ويستفاد من النصوص الشريفة أن هذا العلم النوراني الإلهامي هو نوع من التأييد الإلهي لمن أخلص في طلب مرضاة الله عز وجل. وقد أشارت لذلك كثير من أحاديث أهل البيت عليهم السلام. ففي تفسير العياشي روي عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: لما أمر الملك بحبس يوسف في السجن ألهمه الله علم تأويل الرؤيا. وفي الكافي وعيون أخبار الرضا عليه السلام وغيرهما عن إمامنا أبي الحسن الرضا عليه السلام قال ضمن حديث طويل عن صفات الإمام الحق: إن العبد إذا اختاره الله لأمور عباده شرح الله صدره وأودع قلبه ينابيع الحكمة وأطلق على لسانه وألهمه العلم إلهاما فلم يعي بعده بجواب ولم تجد فيه غير صواب ولا يحير فيه عن الصواب
فهو معصوم موفق مسدد مؤيد. وهذا العلم الإلهامي الذي يتفضل به على أنبيائه وأوليائه عليهم السلام يتفضل بمراتب منه على سائر المؤمنين، كل بحسب درجة إيمانه وإخلاصه.
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المؤمن ينظر بنور الله. وفي كتاب عيون الحكم والمواعظ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا أحب الله عبدا ألهمه العلم. وفيه أيضا قال عليه السلام: إذا استخلص الله عبدا ألهمه الديانة. وقال عليه السلام أيضا: إذا أحب الله عبدا ألهمه رشده ووفقه لطاعته.
وفي حديث آخر قال سلام الله عليه: إذا أحب الله عبدا ألهمه حسن العبادة. وفي كتاب غرر الحكم لعبد الواحدي الآمدي عن الوصي المرتضى عليه السلام قال: إذا أراد الله سبحانه صلاح عبده ألهمه قلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام.
وفي كتاب معدن الجواهر لأبي الفتح الكرجكي عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: إذا أحب الله تعالى عبدا ألهمه العمل بثمان خصال: غض البصر عن المحارم، والخوف من الله جل ذكره، والحياء والحلم والصبر والأمانة، والصدق والسخاء. وفي مستدرك الوسائل عنه عليه السلام قال: إذا أحب الله عبدا ألهمه الطاعة وألزمه القناعة، وفقهه في الدين وقواه باليقين. وفي كتاب الغرر عن الإمام علي عليه السلام قال: إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الاقتصاد وحسن التدبير، وجنبه سوء التدبير والإسراف.
مستمعين الأفاضل، وثمة أحاديث كثيرة تحمل مضامين إلهام الله عز وجل لعباده المؤمنين للعلوم الخاصة التي تعينهم على صلاحهم وسبل حسن الطاعة والتحلي بالأخلاق النبيلة وما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة.
أيها الإخوة والأخوات، إذا نخلص مما تقدم أن العلم الإلهامي أو العلم اللدني هو علم إلهي نوراني خاص يقذفه الله عز وجل في قلوب الأنبياء والأئمة والأولياء والمؤمنين، كل حسب درجته الإيمانية، وأن هذا العمل يمثل نوعا من التأييد الإلهي لعباد الله الصالحين، وهو يوصلهم إلى مراتب أسمى من الحياة الحقيقية.
وهنا يثار سؤال آخر، هو كيف نحصل على هذا العلم المبارك؟ سؤال مهم نوكل الإجابة عنه إلى حلقات مقبلة بإذن الله من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. وقد استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى لقائنا المقبل، نستودعكم بكل خير ودمتم في أمان الله.
إلى اللقاء.
هكذا